أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الموقف الرابع، وهو المعقود للحديث والبحث عن وثاقة كثير الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وموضوع البحث واضح في حد نفسه، وقد صار واضحا زيادة على ذلك من خلال ما قدمناه من بعض الحديث حول تحرير محل الكلام، وأن هذه الحيثية، حيثية كثرة الرواية هنا في هذا البحث، نطرحها بمعزل عما يكتنف بها من القرائن، ككون كثير الرواية عادة تكثر الرواية عنه وينتشر كتبه ورواياته في المجاميع والكتب الروائية ويضيع صيته في الأوساط العلمية. لا، نحن نتكلم عن كثير الرواية كعنوان مستقل. هل يوجب وثاقة أو حسن الراوي الكثير المكثر من الرواية أم لا يستدعي ذلك؟ فإن المحقق الوحيد أعلى الله مقامه الشريف جعل الإكثار من الرواية من علائم المدح وأمارات الوثاقة الناقصة لا التامة في كشف الوثاقة أو الحسن، فلم يجعلها دليل في الحقيقة، بل جعلها من القرائن والتي تحتاج بطبيعة الحال إلى ضم قرائن أخرى كي يتسنى لنا الحكم بالوثاقة أو الحسن. هذا المقدار خب لا بأس به، ما يحتاج إلى مزيد بحث. إذا عد قرينة، خب القرينة طارة تكون، إذا أخذنا النسبة المئوية 100، طارة تكون 5%، طارة 10، طارة 20، طارة 30. أصل كون إكثار الرواية قرينة، إذا انضمت إليها قرائن أخرى يسرع بنا القول، يسرع بنا الأمر إلى القول بثبوت وثاقة أو حسن الراوي، لا بأس به، مو محل بحث. إنما عقدنا هذا البحث للحديث عن أن الإكثار من الرواية في حد نفسه، سواء عن المعصوم بالواسطة أو بالمباشرة، هو في حد نفسه هل يوجب الوثاقة أو الحسن على استقلاله وحياله أم لا يوجب ذلك. وأنا بقدر ما تتبعت أيها الإخوة في الكتب لم أجد صريحا من تبنى بأن الإكثار من الرواية عن المعصوم مباشرة أو بالواسطة هو من الأمور التي تثبت الوثاقة. غاية ما هنالك ما عثرنا عليه في الكلمات كالتي تقدمت عن المجلس أعلى الله مقامه أو عن أبيه أو عن الوحيد، أنهم يرون أن الإكثار من الرواية من القرائن. ومن هنا المجلس عندما صار بصدد الاستدلال على وثاقة إبراهيم بن هاشم، جعل الإكثار من الرواية جزء من أجزاء الدليل الذي من خلاله يروم ويريد أو رام وأراد أن يثبت الوثاقة. إلا أن الذي جعلني أفرد هذا البحث بهذا الموقف هو ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. فإن السيد الخوئي في المعجم ذكر بشكل واضح على أن هناك من يقول بأن الأكثر من الرواية يستوجب الوثاقة، وذكر أنه استدل على هذا المطلب ببعض الروايات، وهذا يستلزم وجود مستدل وذاهب إلى هذا الرأي، وإن لم نعلم. لا أدري هل أن السيد الخوئي حمل كلام بعض من تقدم على أنه يرى هذا الرأي ممن رأيتم أنه لا يرى بالدقة هذا الرأي، أو أنه وجد وعثر على من لم نعثر عليه. وكيف كان، لابد لنا من أن نحقق المطلب لنصل إلى حقيقته، سواء وجد القائل أو لم يوجد، ويكفي ادعاء السيد الخوئي وجود قائل في البين حتى يكون هذا مدعاة لتحقيق المطلب وبيان الحق فيه. ومن هنا نعقد البحث في الوقفة الثانية لبيان ما يمكن الاستدلال به على المطلوب أو المدعى وبيان المختار.
اقتصر السيد الخوئي رحمه الله في مقام بيان الحجة على المطلب، اقتصر على إيراد روايات ثلاث من كتاب الكش رحمه الله، يمكن أن يضاف إليها بعض الروايات الواردة في المصادر الروائية في مدح المحدثين وناشري الحديث وكاتبي الحديث وعلماء الحديث ونقلة الأخبار في الكافي وغير الكافي. موجود روايات متعددة تمتدح من يأخذ حديثهم، يتحمله، ينقله، ينشره، بل إن بعض المحققين ربما أضاف بعض الوجوه الأخرى مما لا بد لنا من التعرض للمهم منها في طي وجوه ثلاثة. أنا أقتصر على وجوه ثلاثة ومنها يتضح الكلام في الباقي إذا كان هناك باقي. الوجه الأول وهو العمدة كما اتضح لديكم هو عدة روايات الدعية دلالتها على المطلب، عمدتها الروايات الثلاث التي نقلها الشيخ الكشي في بداية كتابه وتركها الشيخ فيه واختارها في بداية اختياره منه. الأولى ما رواه الشيخ الكشي رحمه الله عن حمدويه بن نصير الكشي وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس في السند من فيه كلام إلا محمد بن سنان على المبنى، بعد كل يبني على مبنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواية، فيقال بأن الرواية مثلا معتبرة سندا ودلت على أنه اعرفوا منازل الرجال على قدر الرواية، كلما كان قدر الرواية أكثر كلما كانت المنزلة أرفع، فكثير الرواية يكينا ذو منزلة وحظوة عندهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيقال بأن هذه الرواية تدل على هذا المطلب بوضوح. الرواية الثانية ما رواه أيضا الشيخ الكش عن محمد بن سعد أو سعيد الكش ابن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري، قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروز المحمودي رفعه قال الصادق، بعد واضح مجاهيل من جهة ورفع للسند من جهة أخرى، قال الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، مو أصل الرواية، خب جيد، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا، بعد نقل الراوي بدأ يسأل سؤال ثاني، قال يكون مفهما والمفهم محدث، إذا مؤمن مستقيم الإيمان بعد الله يفهمه، لا زال روح القدس ينطق على لسانك ما دمت ذابا عنا أهل البيت. الثالثة، خب واضح الرواية مدل بعد على كثرة الرواية، الرواية تدل على من يحسن الرواية. الذيل الأجنبي بعد محدث بمعنى آخر، الصدر، ذيل الصدر، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا أو محدثا، هسه مو مهم، بس المهم في المقام إيه مو مشكلة، بس الرواية ما تقول كل محدث فقيه، قالت لا يكون الفقيه حتى يكون محدث، ما قالت كل محدث فهو فقيه. الثالثة ما رواه أيضا عن إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي، قال حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم، قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران، قال حدثني، هذا لازم ابن صاحب نوادر الحكمة مو أحمد بن محمد بن يحيى ذاك العطار، قال حدثني سليمان الخطابي، قال حدثني محمد بن محمد عن بعض رجاله عن محمد بن حمران العجلي عن علي بن حنظلة عن أبي عاصم. السند بعد واضح فيه مجاهيل، فيه أيضا إرسال وليست قراء على صحته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. نفس الرواية الأولى. هذه الروايات الثلاث هي التي اختصر عليها السيد الخوئي في المقام في المعجم، واستشكل فيها بعدم تمامية السند ولا الدلالة على المطلوب. قال: أما السند فالثانية والثالثة واضحة، الأولى فيها محمد بن سنان أسقطها، أما من ناحية الدلالة فسيأتي إن شاء الله. أما الأولى نحن لنا نظر في ضعفها هكذا على الإطلاق، للتنظر في ضعف محمد بن سنان في محله، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل مطول في شخصية محمد بن سنان ووفاقته وضعفه، وأن دواعي ودوافع التضعيف ما هي، وهل يتم منها شيء أو لا يتم منها شيء، والأصل فيها من هو وما هي الأسباب. هذا بحث مطول، لكن في الجملة نحن فعلا من حقنا أن نقول نتوقف في ضعف الرواية الأولى، وعلى تقدير صحتها نتكلم في دلالتها. أما من ناحية الدلالة فالرواية الثانية ما تفيد، قلنا الرواية الثالثة هي نفس مضمون الرواية الأولى، فالعمدة دلالة الرواية الأولى. أما السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، فإنه قال بأن ظاهر قوله عليه السلام في الرواية الأولى قدر رواياتهم عنا، ليس المراد منه مجرد عدد الروايات التي ينقلها الراوي حتى لو كان غير معلوم الصدق والكذب، فإن ذلك ليس مدحا لوجود الكثير من الكاذبين الذين يكثرون من وضع الروايات. مغيرة بن سعيد، أبو الخطاب، فلان، كانوا يكثرون من وضع الروايات، ما رواية روايتين، دسوا في أحاديث أصحاب والدي عليه السلام يقول الإمام الصادق عليه السلام. وعلى هذا الأساس فمجرد يريد السيد الخوئي في الحقيقة أن تمثل بقرينة لبية، أن مجرد الإكثار من الرواية بدون أن تكون عنهم عليهم السلام في الدقة والحقيقة ما تكشف قدر الراوي، بالعكس أصدق الصادقين يكثر عنهم وأكذب الكاذبين أيضا يكثر من النسبة إليهم، فلا بد من جعل هذه القرينة قرينة لبية من خلالها نفهم الرواية، فيكون اعرفوا قدر رواياتهم عنا بعد الفراغ عن أنها الروايات روايات صادرة عن، يعني بعد الفراغ عن وثاقة الراوي. يريد يقول أن هذه الروايات تتحدث عن منزلة الراوي شدة وضعفا في الجلالة والوثاقة بعد ثبوت أصل وثاقته في رتبة سابقة، فلا تصلح الرواية للاستدلال بها على وثاقة الكلام. الإنصاف أن هذا الكلام كلام صحيح ومتين لا محيص لنا من الالتزام به، فإن الإمام من المقطوع به لا يريد أن يقول بأن كل راوي نسب لنا روايات أيا كان الراوي كثيرة فهو ثقة، هذا مسلم. فالإمام يريد أن يحث أصحابه وثقاته على الإكثار من السماع والرواية والنقل عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، فجعل عظمتهم وجلالتهم ووثاقتهم في المجتمع الإسلامي في مجتمع أصحاب الإمام عليه السلام بقدر ما يكثرون من الرواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وليست الرواية بصدد البيان من جهة إعطاء منزلة لكل من ينسب إلى الأئمة عليهم السلام رواية أو روايات كثيرة ولو كان هذا الرجل مجهول الحال فضلا عما لو كان ضعيفا، فإن هذا من دواعي الدركات، من دواعي الدرجات. إذا كان الشخص ضعيف وأكثر من نسبة الروايات إلى الأئمة عليهم السلام كذبا وزورا، فهذا الكلام في حد نفسه جيد، إلا أن بعض المحققين ومن باب ما أدري ما أسميه الولع بكثرة الإشكالات استشكل على السيد الخوئي هنا بأن نفس الإكثار من الرواية وإن كان قبل معرفة صدق الراوي وحجية نقله، وإن كانت غير كاشفة عن كونها رواياتهم عليهم السلام بشكل قطعي ولكن الظن بكونها صادرة عنهم عليهم السلام، وإن لم يكن هذا الظن معتبرا إلا أنه يشكل قرينة على الصدق فيما لو كانت المضامين موافقة لأصول المذهب ولم يكن فيها شذوذ، ولا شك أن ذلك يعد قرينة ناقصة على وثاقة الراوي أو حسنه. هكذا قال. خب هذا الكلام بهذا المقدار من الواضح أنه خروج واضح جدا عن محل الكلام. أولا خروج عن محل كلام السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من جهة أنه كان رحمه الله في صدد الرد على من استدل على أن الإكثار بمجرده دليل الوثاقة، وقد اعترف المستشكل بعدمه وأنه مجرد قرينة ناقص. السيد الخوئي ما دفع القرينية الناقصة، السيد الخوئي رد على من يقول بأن الإكثار من الرواية بمفرده دليل على الوثاقة، فأجاب بعبارة صريحة جدا أن هذه الرواية لا تدل على أنه دليل على الوثاقة، وأن غاية ما في البين أنه لا بد أن نثبت وثاقته في غضبة سابقة، فالروايات الكثيرة إن ثبتت وثاقته تثبت أن منزلته عالية. وهذا كلام متين جيد. أنت تأتي وتشكل على السيد الخوئي وتقول بأن الإكثار وإن لم يكن حجة إلا أنه يشكل قرينة ناقصة وهكذا، هذا خروج عن محل الكلام، فلا يصلح هذا الكلام إشكالا على السيد الخوئي. هذا أولا. ثانيا أن هذا المحقق أدخل في الحسبان، قال فيما لو كانت المضامين موافقة لأصول المذهب ولم يكن فيها شذوذ، هذا أيضا خروج ثان عن محل الكلام. الكلام إكثار الرواية بمجرده، أما إذا أكثر وكانت كل رواياته أو جلها سديدة دقيقة مضبوطة موافقة لأصول المذهب كما قيل قال التقي المجلس في مقام الاستدلال على وثاقة مسعد بن صدق بأن رواياته أرقى من روايات الأجلاء كجميل بن دراج، هكذا قال، قال سبرتها فوجدتها موافقة ليس فيها شذوذ ليس فيها خلل ليس فيها ليس فيها. أين هذا الكلام أيها المحقق فتجعل هذا إشكالا على السيد الخوي؟ أين هذا الكلام من محل الكلام؟ محل الكلام أن الإكثار بمجرده قرين أو ليس بقرين. أنت تقول بأن الإكثار مع عدم الشذوذ في المتون والأسانيد، مع عدم المشكلات، مع موافقة المضامين لمضامين خب يقينا هالمقدار قرينة واضحة وقوية، مو بس قرينة كما قيل في مسعته، لكن كلام السيد كلام المحققين والكلام كله وين؟ في أن الإكثار بمجرده هل هو قرينة أو ليس بقرينة، بمعزل عن أن الطائفة تلقت منه قبلت منه مضامين رواياته ما هي نفس الإكثار بما هو إكثار. من الواضح أن الإكثار بما هو إكثار ليس قرينة أصلا ولا يوجب حتى الظن بصدقه. من أين يوجب الظن بصدقه؟ الإكثار بما هو إكثار، أنت أدخلت عناصر أخرى توجب الظن صحيح، لكن هذه خارجة عن محل الكلام، فكيف تجعلها إشكال مع السيد الخوئي؟ تفترض مطلب جديد لم يكن بمد نظر السيد أعلى الله مقامه الشريف فتستشكل عليه من خلال هذا الكلام، هذا لم يكن ينبغي. إذن فلا شك ولا ريب أن الروايات الثلاث حتى لو كانت صادقة عن المعصوم فأقصى ما يمكن إثباته منها هو أنها تحث أصحاب الأئمة على الإكثار من الرواية عن الأئمة، وتحث الناس على الأخذ منهم وأنهم أصحاب منزلة عليا هؤلاء، لكن أن الرواية تريد أن توثقهم كل من يكثر فهي أجنبية بلا شك ولا ريب. ومما تقدم يظهر الكلام في عشرات الروايات، طبعا هذه أوضحها ثلاثة، التي تجعل فضل للمحدثين فضل للعلماء فضل، واضح أن كلها الروايات لا تريد أن تقول كل محدث ثقة ولا تريد أن تقول كل ناقل ثقة، كيف وقد اتضح جدا بما لا مزيد عليه عدم صحة ذلك. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكاه بعض المحققين المعاصرين وهو السيد الفاني أعلى الله مقامه الشريف في كتابه بحوث في فقه الرجال. السيد الفاني يقول بأنه كثرة رواية الرجل عنهم تكشف عن ملازمته لهم، وهو يكشف عن شدة حبه وارتباطه بهم، ولا شك أن ذلك ينبئ عن جلالة الراوي. التفتوا؟ كثرة الرواية تكشف عن كثرة الأخذ، كثرة الأخذ تكشف عن كثرة الارتباط، حبه لهم وارتباطه بهم، وهو لا شك هالمقدار يكشف عن جلالة الراوي. خب هذا الكلام ما أدري كيف نناقشه، هو صاحبه ناقشه ولا كلام في وهن هذا الوجه، ومن هنا استشكل فيه صاحبه بما هو واضح من أن كثرة الرواية المجردة لا تكشف عن الملازمة، مضافا إلى أن الملازمة لا تكشف، مضافا إلى أن الملازمة وحدها ولو في ثبوتها لا تنبئ عما ذكر من شدة الحب والارتباط بهم عليهم السلام. ثم الحب لا يكشف عن الوثاقة كما لا يخفى، قرينة على الوثاقة لا بأس، بس لا يكشف كشفا تاما. هذا واضح بعد، مو وجه، وجه اعتبار استحساني هذا تقدرون، مو برهاني. الوجه الثالث كشف الإكثار كما وكيفا عن إدائهم عليهم السلام أسرار الشريعة وأحوالها عند الراوي. كما أدخل عنصر الكيف هنا، وهو ينبئ عن التزامه بأمر الدين الحنيف. هذا الواجه كسابقي، الإكثار وحده لا يكشف عن تحمل أسرار الشريعة، أما إذا تمتعت رواياته بمستوى خاص من دقة المضامين وعلوها فقد يكشف ذلك عن حسن الراوي وغيره، ربما وفاقته، إلا أنه ليس ملحوظا لنا في هذا البحث. كلام في الكيف هنا بعد، مو في الكم رح يصير. والخلاصة أن الإكثار وحده ليس دليل الوثاقة ولا هو أمارة عليها. نعم قد تتدخل حيثيات أخرى تشكل عاملا كيفيا في التأثير على نتيجة البحث، هذا مسلم. من هذه الكيفيات أن تكون رواياته كلها أو جلها سديدة توافق أصول المذهب وتعاليمه، وتكون عارية عن العلة والشذوذ، فإن ذلك يكشف عن رتبة الراوي. ولذا حاول البعض أن يوثق بعض الرواة كمسعد بن صدقة من هذا الطريق، ومنها كون رواياته معمولا بها عند المتقدمين، فإن ذلك يكشف عن الاعتماد عليه، وهذا بخلاف ما لو عملوا بعدد قليل من رواياته، فإنه قد يكون للقرينة الخاصة الموجبة للاعتماد. ومنها وهو الأهم أن هذا المكثر لا يخلو بالنظر إلى معاصره من الرواة والمحدثين، إما أنهم تلمذوا عنده وأخذوا عنه أو لا، والأول يكشف عن كونه شيخ حديثا في عصره، ويتفاوت كشفه عن حاله قوة وضعفا بحسب ما تقدم في بعض المواقف، في بعض المواقف مشايخ الإجازة والمشاهير والمعارف تقدم أنه مقدار روايتهم عنه قد تصل إلى كفاقته إذا صار أستاذا للحديث في بلد من البلدان، بحيث كل أجلاء المحدثين تلمذوا عنده وأخذوا عنه أو جلهم. وأما الثاني إذا كث مكثر من الرواية يا إخوان، طبعا لا يوجد له مصداق، لكن خلنا نفترض تجريديا، إذا مكثر من الرواية ومع ذلك ما أخذوا عنه أو أخذوا نادر جدا، هذا عن أشياء يكشف، يكشف بالعكس عن وهل فيه بلا شك ولا ريب، وإلا فلماذا والروايات وكتبه ورواياته بمرأة ومسمع منهم لم يسمعوا منه ولم يأخذوا عنه. وعلى أي حال فلا بد للباحث عن الوثاقة من هذا الطريق أن يلتفت إلى هذه الحيثيات وربما غيرها، حتى يتسنى له معرفة حال الراوي والكشف عن موقعه من رواية الحديث. إذن فمجرد الإكثار وحده لا يكشف عن شيء وحده. لكن ما عندنا يا إخوان بالحمد الشايع الصناعي في الخارج إكثار من الرواية ما مقترن بقرائن، ما عندنا عادة واحد أكثر من الرواية.
أقول هذا السؤال مهم،
ولم ير، لا يوجد، لا لا يوجد، لا يوجد شخص كثير الرواية ومع ذلك ما أحد نقل عنه أو لم يتعارف النقل عنه، حتى أضعف الضعفاء أكثر من النقل عنه بلا شك ولا ريب. الموقف الخامس في من قيل في حقه إنه صاحب أحد المعصومين عليهم السلام، هذا الموقف فيه وقفتان على غرار المواقف السابقة في تحرير محل الكلام. أولا جعل السيد الخوئي رحمه الله عنوان البحث في المعجم راجعه مصاحبة المعصوم، وذكر في شرحه هو للعنوان أن البعض جعل مطلق توصيف أحد بأنه من أصحابه عليه السلام، من أصحاب المعصوم وعليهم جميعا السلام، من أمارات الوثاق في المعجم جزء الأول صفحة 73. خب وظاهر الكلام بدوا من هذا العنوان والمعنون اللي ذكر السيد الخوئي أن محل البحث هو مجرد عد شخص في أصحابهم عليهم السلام، ومن هنا فإنه يشكل الأمر حيث إن أمثال البرطي والطوسي رحمهما الله رتبا كتابيهما في الرجال على طبقات أصحاب المعصومين عليهم السلام، وذكرا كل من كان من أصحابهم حتى لو كان عدوا لهم، فضلا عما لو كان ضعيفا، فذكر عمر بن ساعد فلان فلان فلان، كما لا يخفى على المراجع خصوصا إلى رجال الشيخ الطوسي الذي حاول أن يستوعب البحث وحاول بلوغ العاية في ذكر وتعداد أصحابهم عليهم السلام. إلا أن الصحيح الذي يظهر بالمراجع إلى المصادر الرجالية أن أحدا لم يذهب من محققين إلى أن مجرد المصاحبة تعد من أمارات المدح والوثاق، أبدا، لا أمارة تامة ولا أمارة ناقص، مجرد أن شخص يذكر أنه من أصحاب الإمام الصادق أو الباقر أو الإمام زين العابدين عليهم السلام.
إذا صاحبه الرسول بعد
بالي واضح، بعد أوضح من أن يخفى. بل الذي يظهر من التقي المجلسي وولده صاحب البحار والمحقق الاستغابادي صاحب منهج المقال والوحيد البهبهاني، وهم الأصل في هذا الكلام والبحث، حيث لم نجد له أصلا في كلام غيرهم ممن تقدمهم، الذي يظهر منهم أن محل البحث هو ما لو عرف شخص، يرجى الانتباه، وهذه نكتة غفل عنها السيد الخوي للأسف الشديد، ولعلها ناتجة من قلة تتبعه في كلماتهم، ما لو عرف شخص بأنه صاحب الإمام عليه السلام لا مجرد ذكره وتعداده في الأصحاب. راجع روضة المتقين الجزء الأول صفحة 48، راجع منهج المقال الطبعة الحديثة الجزء الثاني 239، راجعوا أيضا منهج المقال تعليقة الوحيد الجزء الأول صفحة 151، ترون بوضوح هذا الذي أذكره. الكلام لو برزت صحبته للإمام، قيل فلان صحابي الإمام الرضا عليه السلام، مو هكذا ذكر في ضمن الأصحاب مثل ما الشيخ الطوسي يذكر في رجاله أصحاب كل إمام إمام أيا كان. وذلك كما قال الشيخ الصدوق، له أمثلة يذكرونها، هم هؤلاء المحققين يذكرونها، كما قال الشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخة الفقيه، وما كان فيه يعني في الفقيه عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس صاحبي الرضا عليه السلام فقد رويته عن محمد بن علي ماجلوي إلى آخره، فإن هؤلاء الأعلام وتبعهم غيرهم مثل المامقاني في مقباس الهداية الأعرجي في عدة الرجال ذكروا أن ظاهر إبراز التوصيف معرفية الصحبة للراوي وهي تفيده شيئا من المدح والاعتماد، ما قالوا توجب الوثاقة، قرينة ولو ضعيفة فيها شيء من المدح للراوي أنه يعرف أنه صحابي الإمام، هذا يشير إلى أنه من ملازمي الإمام ولو إشارة. ولا يخفى وجود الفرق والبون الشاسع بين ما ذكره هؤلاء المحققون وبين كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في المعجم. المهم العمدة في المقام هي الوقفة الثانية، الاستدلال على المطلب. لا يخفى أن البحث هنا لا يوجد فيه لا آيات ولا روايات ولا مصطلحات للرجالية، مجرد الاستظهار من توصيف الشخص بأنه صاحب الإمام. لا يخفى أن البحث هنا يعتمد على الاستظهار من كلام الموصف للراوي بأنه من أصحاب الإمام، فإن كان الموصف في مقام مجرد تعداد من صحبه من دون مدح أو غيره كما في رجال الشيخ والبرقي، فلا شك أن مستشكل به السيد الخوئي رحمه الله من أن مجرد الصحبة خصوصا وأنه صاحب النبي والأئمة من لا حاجة إلى بيان أحوالهم، لا شك أن ما ذكره سيد الخوي هو الصحيح، ولا يجد عليه ما أورده البعض هنا بعض المحققين من التفصيل بين معان أربع للصحبة، فرق بينها في الاستنتاج، جعل أولها مطلق الصحبة، وثانيها مطلق المحدث عنهم والسامع منهم، وثالثها المدمن للرفقة لهم عليهم السلام والنشأة العلمية، والرابع صاحب السر للمعصوم عليه السلام، فجعل المعنيين الرابع والثالث مفيدان للوثاق على فرق بينهما، فإن الرابع أقوى في الكشف عن عظم الجلالة أن يكون شخص من أصحاب السر، وجعل الثاني والأول غير مفيدين في الكشف، وهي مطلق المحدث عنهم والسامع منهم ومطلق الصحبة. فاستشكل على السيد الخوئي مطالبا له بأن يفصل بين هذه المعاني الأربع. هذا أيضا على غرار إشكاله السابق، خروج عن محل البحث أصلا. سيد الخوئي لا يتكلم عن صاحب السر، ولا يتكلم عن القرائن، يتكلم أن توصيف شخص، بل ظاهر كلامه ذكره في ضمن أصحاب إمام، هل هو منح له أو لا؟ بلا شك ولا ريب، أصلا ذكر الشخص في أصحاب الإمام أعم من كونه راوي عنهم كما لا يخفى. ومن هنا فهذا خروج عن محل البحث. نعم نعم ما فعل أن العنوانين الأول والثاني ما يكشفان عن وثاقة مطلق الرواية عنهم ومطلق مصاحبتهم. إذا من الواضح أن هذا التشقيق في معانيها خروج عن محل الكلام، حيث إن معقد البحث خصوص المعنى الأول وهو الصحبة لهم، أو هو مع الثاني على أقصى التقادير، وقد وافقنا في النتيجة بأنه لا يكشف، ووافق السيد الخوئي، ولا يحتمل في حق أحد من أهل العلم فضلا عن السيد الخوئي رحمه الله التشكيك في وثاقة من ثبت أنه صاحب سر المعصوم عليه السلام. خارج عن محل الكلام هذا، ولكن التسرع في الإشكال يؤدي إلى مثل هذه الكلمات على أي حال. وأما لو كان ظاهر الذاكر لشخص، قلنا طارة الموصف يصفه بأنه صاحب الإمام من باب أنه لا يذكر في ضمن الأصحاب مطلقا، يقول وصاحب الرضا فلان 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 فلان، ويذكر كل الناس الطايح والفالح، وهذا لا يكشف عن شيء، لا قرينة لا تامة ولا ناقصة أصلا. وأخرى يكون في مقام مدح الراوي فنستدل بكونه في هذا المقام. أما لو كان ظاهر الذاكر لشخص على أنه صاحب الإمام في مقام تقريضه، فلا شك في أنه يكشف عن كونه ممتدحا في صحبته، وهو على أقل تقدير يفيد حسنه ولو بالمعنى الأعم. نعم مجرد التوصيف كما تقدم في كلام الصدوق ليس له ذلك الظهور القوي، فلان وفلان مو شخصيات مشهورة يريد يميزهم، قال صحابي الإمام الرضا عليه السلام، تيميزهم عن غيرهم، ما عندنا دليل أنه كان في مقام مدحهم. ومن هنا لا نستطيع أن نثبت لهما المزية التي يثبتها هذا الباحث. وعلى ذلك فلا يخفى أن المسألة هنا تعتمد على الاستظهار ولا تسير على وتيرة واحدة، والنتيجة تختلف باختلاف المقامات وظهورات الأقوال والأحوال والمقامات. فإن ظهر من قول وحول ومقام أن الشخص الذي يوصف شخصا بأنه من أصحاب الإمام في مقام تقريضه ومدحه، لا شك ولا ريب في أنه يوجب مدحا في الراوي لأنه هو في مقام المدح. وإذا كان مجرد توصيف تعدادي كما في كتب الرجال المؤلفة على طبقات أصحاب الأئمة، فلا شك ولا ريب في أنه لا يفيد مدحا. بعد نحن في غنى يا إخوان عن الإطالة، نجيب لكم والله أصحاب كثيرين ضعفهم الشيخ الطوسي وضعفهم النجاشي وضعفهم الطوسي مع أنه ذكر أنهم أصحاب الإمام. إحنا ما نستدل أن مطلق صحبة الإمام توثيق حتى يطعن على من اعتمد على التوثيق بتضعيف أناس وصفوا بالصحبة. العمدة في الكلام أن مجرد التوصيف بالصحبة هو في نفسه لا يكشف عن شيء، لا قرينة تامة ولا ناقصة. أما إذا كان الشخص في مقام المدح فهي تفيد مدحا بلا شك ولا ريب، يستفاد من مقام المدح لا يستفاد من نفس التوصيف، التوصيف في مقام المدح هو الذي أفاد المدح العام، وهذا مدح مو في خصوص الرواية، مدح عام للشخص كما لا يخفى. إذن هذا طريق ضعيف ليس فيه مزيد فائدة ونافع. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالموقف الخامس. أما الموقف السادس فيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.